لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم ودعا بدعوتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، كنا بحمد الله تعالى في لقائنا السابق قد تحدثنا عن التقوى، وذلك أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أن كلمة لا إله إلا الله وهي الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فأصل هذه الشجرة الطيبة راسخ وثابت في القلب، فالقلب هو محل الاعتقاد والتصديق الجازم بأركان الإيمان الستة، لكن يظهر أثر ذلك في أخلاق المؤمن وأعماله، فالأخلاق بمثابة الفروع والأغصان، والأعمال بمثابة الثمار. فعندما يكون المسلم متخلقا بخلق فهذا الخلق يثمر أنواعا من الأعمال تنسجم مع ذلك الخلق، ولهذا عندما يكون العبد تقيا يصدر عنه من الأعمال ما ينسجم مع هذا الخلق ومع هذه الصفة، فيكون عند الإنسان اعتقاد ويكون عنده أخلاق وطباع منبثقة عن اعتقاده، ويكون عنده بعد ذلك أنواع من الأقوال والأفعال تصدر عن تلك الأخلاق، فنسميها شعبا، نسميها أخلاقا، نسميها مقامات. المقصود هو أنها أمور مستقرة، ولو أنها تتغير فقد يكون الإنسان تقيا ثم يصير فاجرا، أو يكون فاجرا ويصير تقيا، ولكن عندما يتخلق بهذا الخلق أو ذاك يكون مبعث أعمال وتصرفات تنسجم مع ذلك الخلق. ولهذا عندما يكون الإنسان تقيا فهذه التقوى تأمره بأشياء وتنهاه عن أشياء. فاليوم بعون الله تعالى نتحدث عن مقام آخر، وهو مقام الرغبة. نقرأ في القرآن الكريم قول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ووصف الله تعالى خيرة عباده وصفوة خلقه بهذا، وهم الأنبياء، لا يلحقهم أحد في تقواهم وفي خشيتهم وفي رغبتهم فيما عند الله. وربما لا نعد المرات التي سمعنا فيها الترغيب والترهيب، بل إن أحد علماء المسلمين الكبار وهو الإمام عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه الترغيب والترهيب، وله شهرة وهو في مصاف رياد الصالحين والأذكار والأربعين ونحوها من الكتب التي لها حضور وقبول بين المسلمين. وألف الحافظ الدمياطي كتابه المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، والمؤلفات كثيرة، ولكن ذكرنا مؤلف الإمام المنذري أنه حمل هذا العنوان الترغيب والترهيب. إذن هناك مقام نسميه الرغبة ومقام نسميه الرهبة. اليوم نخص بالحديث الرغبة، ويستقل درس آخر بموضوع الرهبة. أولا، هذا المقام منبثق مشتق متفرع عن الإيمان، فهذه صفة أخرى من صفات المؤمنين. والرغبة في أصلها وفي معانيها اللغوية هي الميل، فنقول فلان يرغب في كذا، يميل ويحرص ويريد ويسلك الأسباب التي توصله إلى ما يرغب فيه. وللطفل رغباته، وللشاب رغباته، وللبخيل رغباته، وللكريم رغباته. فرغبات الناس مختلفة ومتنوعة، ولكن عندما تذكر الرغبة في مجال التزكية فالمقصود بها معنى خاص، وهو الرغبة فيما عند الله من ثواب، الرغبة فيما عند الله من أجر، الرغبة فيما وعد الله تعالى به المؤمنين في الآخرة. كما نقول الدعوة، ونقصد الدعوة إلى الله، وإلا فإن الدعوة قد تشمل الدعوة إلى أنواع من المبادئ وأنواع من الأفكار إلى آخره. فالأنبياء عليهم السلام يوصفون ويذكرون في هذه الآية الكريمة بأنهم يسارعون في الخيرات، والذي يدفعهم إلى المسارعة في الخيرات هو الرغبة والرهبة، جناحان لا بد منهما، ولا بد أن يتوازن التحليق بهما، فلا يغلب أحدهما على الآخر فيقع الميل والسقوط، وإنما تكون في القلب الرغبة وتكون فيه الرهبة، يكون فيه الرجاء ويكون فيه الخوف. قلت إن الرغبة أصلها هو الإيمان، فالمؤمن يؤمن بالله ويؤمن بلقائه، ويؤمن بأن الدنيا دار واحدة يتجاور فيها الجميع، وهي زائلة وفانية، وكما جاء في بعض الأحاديث أنها عرض حاضر، والعرض هو الشيء الذي لا يثبت، يعرض لوقت قليل ثم يزول. ربما لم نعد نستعمل هذه الكلمة اليوم، ولكن كانت متداولة في الأدبيات الإسلامية في التراث. العرض هو الشيء الذي يزول بسرعة، الظل، فهو لا يثبت حتى يزول. الدنيا عرض حاضر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر. فكانت الدنيا دارا واحدة يتجاور فيها الناس، مسلمهم وكافرهم، فيها اليهود والنصراني والمجوس والمشرك والمسلم وغيرهم، ولكن الآخرة ليست كذلك، فهي داران اثنتان، إحداهما تمحضت للنعيم والأخرى تمحضت للعذاب. وهذا الاجتماع سيكون يوم القيامة تفرقة وتمييزا، فلا يبقى الناس كما كانوا في الدنيا، بل ربما يكون الجار في إحدى الدارين وجاره في الأخرى، وربما يكون الأب في إحدى الدارين والابن في أخرى، أو الزوج في إحدى الدارين والزوجة في الأخرى. لا يكون الناس على مثل ما كانوا عليه هنا في الدنيا، نفس القرابة ونفس الجوار ونفس الأحياء ونفس المدن، لا، بل سوف تكون مقاييس أخرى على أساسها يتفرقون. فإذا هنا دار يرغب فيها كل عاقل، ودار يرهبها كل عاقل عندما يعرف ما في هذه وما في تلك. فالله سبحانه وتعالى لم يخفي عنا هذا المستقبل، ولم يحجب عنا هذا المصير الذي ينتظرنا، فأرسل الرسل وأنزل الكتب يحدثوننا عما وعدنا وعما ينتظرنا، وهو الجنة والنار. فالذي يشوق إلى الجنة ويغري بالاستعداد لها ويحبب في سلوك طريقها هو الرغبة، والذي يخوف من النار ويحذر منها ويعظم الخسارة بدخولها هو الرهبة. إذن عندما نقول الرغبة مقاما من مقامات الإيمان، فالمقصود به هو ذلك الاشتياق الذي يتكون في قلب المؤمن بعد أن يؤمن بالجنة ويعرفها ويعرف ما أعد الله للمفلحين والفائزين فيها. لا يمكن هكذا أن يجد الإنسان نفسه راغبا في الجنة خائفا من النار، لا يمكن أن ينشأ عنده هذه الرغبة وهذه الرهبة هكذا، وإنما ذلك ثمرة علم ومعرفة. فالله سبحانه وتعالى أخفى عنا الجنة إخفاء رؤية، ولكن لم يخفها عنا إخفاء معرفة. لو لم يحدثنا لبقي أمرها مجهولا، ولكن وصفها وصفا يغني عن الرؤية والمشاهدة. وكثيرا ما نحب الشيء ولم نره لكثرة ما سمعنا عنه، وكثيرا ما نشتاق لرؤية شيء لكثرة ما طرق أسماعنا عنه حتى رغبنا في رؤيته. فأول ما نزل من القرآن الكريم كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ذكر الجنة والنار، ذكر الجنة والنار. والأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى اهتم في كتابه في ظلال القرآن، اهتم بتقريب التصوير الفني الذي تميز به القرآن الكريم في عرض مشاهد الجنة ومشاهد النار، وله كتاب مشاهد القيامة في القرآن. وليس هو وحده، فكل الذين اهتموا بالتفسير البلاغي للقرآن الكريم لفت نظرهم الأسلوب الذي عرض به القرآن الكريم لنعيم الجنة وعذاب النار، وكيف اجتمع في هذا الوصف القرآني إقناع العقل بموازينه وتحريك الوجدان بمشاعره وأحاسيسه. وعندما يسمع الإنسان القرآن ويفقه معناه يرى هذا الأمر في صوره وخاصة في القرآن المكي. نادرا ما تجد صورة من القرآن الكريم خاصة المكية وهي الأكثر لا تذكر الجنة والنار. مرة تبدأ بذكر النار وتعقب ذلك بذكر الجنة، ومرة تبدأ بذكر الجنة ثم تذكر النار. لابد. لماذا؟ لأننا نحن في الدنيا نعجن بين قوسين، نعجن بما ألفناه فيها، فمفهومنا للزمان وللمكان ومفهومنا لكثير من الأشياء التي سيحدثنا عنها القرآن من أمور الغيب دائما نردها إلى ما ألفناه في الدنيا. ونحن ألفنا أن الدنيا دار واحدة، ألفنا هذا الأمر. فحتى يتحرك ويهتز ويتزلزل هذا الإلف لا بد من تكرار الحديث عن الجنة والنار والنار والجنة، ليثبت أن الآخرة داران، وأن هذا الذي اختلط وامتزج وصار مشتركا في الدنيا يتمايز حتى يجتمع كل ما يعده الناس نعيما في دار، ويجتمع كل ما يعدونه عذابا في دار أخرى. إذن الرغبة ترتبط بوجود إحدى الدارين واسمها الجنة. فلو كانت الآخرة دارا واحدة هي النار، من أطاع الله تبارك وتعالى فني وانتهى ونجا لربما لم يكن هناك رغبة، ولكن جعل الله تبارك وتعالى الآخرة دارين، ولم يكن الأنبياء يقولون نعبد الله تعالى لأنه مستحق للعبادة والسلام، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وهذه الفكرة ظهرت وربما حرفت عن فكرة صحيحة، وهي أن أعظم ما في الجنة هو رضوان الله تعالى، ولكن هذا لا يلغي أن يكون اجتهاد العبد وعبادته من أجل الجنة ورضوان الله تعالى في ذات الوقت. وما أثر عن بعض الناس أنهم قالوا إنهم لا يعبدون الله تعالى طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، ولكن لأنه أهل أن يعبد، هذا إما أن نؤوله بما يجعله منسجما مع معنى صحيح، أو نقول هذا الكلام يتعارض مع ما أثنى الله به على صفوة خلقه وما جاء في الأحاديث، حتى وجدنا كما قلت كتاب اسمه الترغيب والترهيب، ووجدنا كتبا تذكر فضائل أعمال وتذكر عقوبات أعمال أخرى. وهذا يرجع إلى طبع في الإنسان، والإسلام دين الفطرة، فالإنسان دائما يبحث عن الكسب والخسارة، فدائما يريد أن يعرف ماذا يكسب بهذا وماذا يخسر بدونه، ما له وما عليه. فلا يمكن أن يكون الدين إلا موافقا للفطرة، لأن الإنسان خلق الله والإسلام شرع الله، ولا بد أن ينسجم الشرع والفطرة. فالإنسان يبحث عن الكسب والخسارة فيما يلقى إليه من معتقدات ومن أوامر ومن نواهي. أبسط شيء تقول الإنسان افعل كذا، إذا لم يقتنع أن له فيه فضلا وخيرا لا يجيبك ولا يقبل منك. غير أن هذا ترغيب وترهيب أساسه الإيمان، ليس ترغيبا وترهيبا أساسه منافع معجلة، ولكن أساسه الإيمان بالغيب. عندما تؤمن بلقاء الله تعالى تدخل في تفاصيل فيها أنك في النهاية ستستقر في إحدى الدارين، في الجنة أو في النار. وهنا تبني، هنا تبني دارك التي ستنتقل إليها وتتحول لتسكن بها. أقول ليس كل إنسان يرغب فيما عند الله، وليس كل إنسان تكون رغبته فيما عند الله في الدرجة التي تحجزه عن فعل ما نهى الله عنه والقيام بما أمر الله به. قد يكون تكون هذه الرغبة مفقودة بالمرة، أو تكون ضعيفة لا تفي بما يجب. والسؤال هو كيف تنتصر هذه الرغبة على كل أنواع الرغبات التي تزاحمها؟ كيف تنتصر هذه الرغبة فيما عند الله على رغبات أخرى تأخذ الإنسان إلى الدار الأخرى؟ لأجل ذلك وحتى تقوى الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، نذكر ستة أسباب تجعل هذه الرغبة تتفوق وتنتصر. إذ ليس دائما تكون الرغبة فيما عند الله عز وجل هي الحادي وهي السائق الذي يسوق الإنسان. فهذه الأمور الستة إذا ثبتت في القلب، مثل ما رأينا في الدرس الماضي عندما بينا ما الذي يجعل الإنسان تقيا، قلنا علم يحصل في قلبه، أن يعلم أن الله تعالى مطلع عليه، ويعلم أنه مكشوف للملكين، ويعلم أن الجنة ليست لكل أحد، ويعلم أن المعاصي لذتها زائلة وفانية وإلى آخره. نفس الشيء، ليس كل إنسان يولد فيجد نفسه راغبا فيما عند الله، خصوصا وأن هذا الأمر موعود فقط، ليس مرئيا في الدنيا، أمر موعود. الأمر الأول هو المقارنة بين نعيم الجنة الذي وعد المتقون وبين النعيم، أو ما يسميه الناس نعيما ويسمونه رفاهية في الدنيا. جرت كثير من المقارنات في القرآن الكريم لتثبيت شيء واحد، وهو أن العاقل عندما يعلم ما عند الله لا يستبدل به ما عند الناس، ولا يستبدل به ما هو في الدنيا. بعبارة أخرى، كل الذي يرغب فيه الناس في هذه الدنيا، كل الذي يرغب فيه الناس في هذه الدنيا، إما أن تكون رغبتهم مشروعة ومقبولة في الدين، وفي هذه الحالة لا تعارض، فإنه إذا رغب في شيء أباحه الله وأذن فيه فلم يحصل تعارض بين دنيا وآخرته، وإنما الكلام عن رغبات أخرى تكون حاجزا ومانعا بينه وبين الوصول إلى الجنة. أقول أجرى القرآن الكريم مقارنات، بدأها أولا بالمقارنة في كنه وحقيقة هذه الأشياء التي توجد في الجنة وتوجد في الدنيا. ولا زال القرآن الكريم يقرر ويثبت أنه لا مجال للمقارنة بين ما في الجنة وما في الدنيا، وأن ما في وأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. في الدنيا رمان، في الجنة رمان، لكن الاسم هو المشترك. أما حقيقة هذه الفاكهة التي في الدنيا فهي تختلف عن حقيقة هذه الفاكهة في الجنة. وقل مثل ذلك في الأنهار، وقل مثل ذلك في الظل، وقل مثل ذلك في الفرش وفي القصور وفي النساء وكل شيء. هذا مهم جدا أن يعلم المسلم بأن نعيم الجنة ولو شبه بما هو موجود في الدنيا من نعيم، إلا أن الفرق هائل وشاسع وكبير بين هذا وذاك. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. فتأمل كيف يذكر سبحانه وتعالى شيئا مما هو في الدنيا ولكن ينفي عنه آفته التي في الدنيا. فالماء يأسن ويتعفن في الدنيا، ووصف الله تعالى مياه الجنة بأنها صافية رقراقة عذبة لا تتعفن ولا تأسن. وعندما ذكر سبحانه وتعالى اللبن، لبن الدنيا يتغير طعمه، فنفى عن اللبن الذي في الجنة ما يعرض للذي في الدنيا من الآفة. وأنهار من خمر لذة للشاربين، نفس الشيء. فالخمر الذي في الدنيا لا لذة ولا منفعة، ولولا أن الإنسان يعود نفسه عليه ويتحمل في الأيام الأولى أن يشربه بمشقة لما استمر في شربه. فنفى عن خمر الجنة ما يعرض لخمر الدنيا. وأنهار من عسل مصفى، وكذلك عسل الدنيا كما تعلمون في عيونه السداسية وفي شهده مخلوط ويحتاج إلى تصفية. عسل الجنة ليس مخلوطا بشيء من ذلك. ولو تتبعت القرآن الكريم لوجدته من جهة يستعين بما يعرفه الناس في الدنيا حتى يقع الكلام على شيء مفهوم، لأنه لو لم يسمي لهم نعيم الدنيا بما يعرفون لم يفهموا. ولكن في الوقت الذي يجري هذه التشبيهات والأمثال يؤكد أن الفرق في المسميات، التشابه في الأسماء والفرق في المسميات، أصل الشيء تدركه. فعندما يقال لك فواكه أنت تدرك الفواكه، عندما يقال لك الزرابي أو يقال لك اللآلئ أو يقال لك الحور العين أصل الشيء تدركه، ولكن عندك من الخيال ما يعينك على التحرر من نموذج الدنيا. فالله تعالى يعطيك القدرة على التحرر من النموذج الدنيوي لتحلق وتسمو وترتفع بقدر ما آتاك الله من قدرة على التخيل لترى أن هذا النعيم أكبر وأعظم من الذي ألفته في الدنيا. وطبعا حتى هذا الذي يخطر في ذهنك والذي تتخيله فهو منسوب إلى الدنيا. ولهذا جاء في الحديث النبوي يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني لا هو مرئي ومسموع ولا حتى متخيل. وتعلمون أن دائرة المسموعات والمرئيات كبيرة جدا في الدنيا، ودائرة المتخيلات أكبر. ما يمكن أن يتخيله الناس مما هو غير موجود في الأرض أكبر، وما في الجنة أوسع وأكبر من ذلك كله، أكبر مما يراه الناس ويسمعونه وأكبر مما يتخيلونه. كل ما يعده الناس نعيما ويتقاتلون عليه ويضحون بآخرتهم من أجله وتسفك من أجله الدماء وتنتهك من أجله الأعراض وتنهب من أجله الأموال وتنسى بسببه الآخرة مذكور في القرآن الكريم عن الجنة. واذكر لنا أمرا واحدا مما يعده الناس نعيما ويغبطون ويحسدون من آتاه الله ذلك الشيء، وقل لي هل هو مذكور في كتاب الله أم لا. الناس يتحدثون عن المنتزهات والقصور والحدائق والبساتين والاستراحات على ضفاف الأنهار والظل والهواء اللطيف، ويتحدثون عن الخدم والغلمان والنساء، ويتحدثون عن الأرائك والزرابي، ويتحدثون عن الملابس الفاخرة وعن الحلي الثمينة، هذا الذي عندنا في الدنيا. ويغبط بعضنا بعضا إذا كان أحدنا أقل من الآخر في ذلك. ولهذا عندما يذكر الناس أحدا من هؤلاء المرفهين والمنعمين ماذا يقولوا؟ يقول عنده قصر، عنده سيارة فارهة، عنده عدد من الناس، هذا حارس وهذا سائق وهذا خادم وهذا عامل، ويتحدثون عن مثل هذه الأشياء، يتكلمون عن لباسه ويتكلمون عن حلي زوجته ويتكلمون عن رصيده، وهذا الذي يتحدث الناس عنه. ومن أجله كما قلت ينسون الآخرة، بل من أجله أحيانا يوقعون مسبقا على مقاعدهم في النار. فالقرآن الكريم يستعير الأسماء التي يسمي بها الناس نعيم الدنيا فيصف لهم بها نعيم الجنة، إذ لا بد من هذه الأسماء حتى يقتربوا من نعيم الجنة، ولكن لا يتوقف عن تقرير أن الفرق في الحقيقة، أن التشابه في الاسم والفرق في الحقيقة. إذن هذا الأمر الأول الذي يجعل الرغبة فيما عند الله تنتصر على ما سواها وتكون هي القائد، فما كان من رغبة أخرى منسجمة معها أذن لها بالدخول، وما كان من رغبة قاطعة تقطع الطريق لم يؤذن لها بالدخول. السبب الثاني، إنما في الجنة ليس كله مثالا لما في الدنيا، فإن الجنة استقلت بنعم ليس لها وجود في الجنة في الدنيا. إذن استوعبت الجنة جميع ما هو في الدنيا من نعيم، وكل ما يتنافس عليه الناس ويفرحون به ويرتاحون له. عندما يستغرق الشخص 20 سنة وهو يبني منزلا أو قصرا ويؤتته، ثم في اليوم الذي يدخل ويتكئ على أريكة فيه ويرى هذا القصر ويرى راحته فيه وستائره وفرشه، ويشعر بالسعادة وبالفرح والحبور، ويستدعي أحبابه وأصدقائه ويدخلهم ويقولون ما أجمل هذا القصر، وينوهون ويباركون له، ويأتيهم بطعام وشراب، ويطوف عليهم غلمان له يخدمونهم. تمر به لحظات من النشوة والحبور والسعادة، ومن لم يدرك ذلك يغبطه ويقول ليتني أملك مثله ويكون عندي مثله. فالله تعالى وصف الجنة وذكر أنها تستوعب كل ما عند الناس في دنياهم مع الفارق في الحقيقة، وأكثر من ذلك أنه عز وجل يخبرنا بأن الذي في الدنيا شيء هين وقليل مقارنة بما في الجنة مما لا وجود له في الدنيا. ليس كل ما في الجنة له مثال في الدنيا. ولهذا قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والإنسان ذاكرته هي ديوان ما مر به. الذاكرة هي وعاء يجمع ما مر بك، ولذلك لا بد أن ترى الشيء لتسجل صورته في الذهن. لهذا قال تعالى: فلا تعلم نفس، لأن ما عند هذه النفس هو ما مر بها في الدنيا، المشمومات والمذوقات والملموسات والمرئيات والمسموعات. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وإذا تساءل الإنسان هل يمكن أن يكون في الجنة ما ليس في الدنيا؟ والجواب نعم، لأن الله عز وجل يخلق. الإنسان لا يخلق، لا يأتي بشيء من عدم، ولكن الله عز وجل هو الخلاق العليم، ومن أسمائه سبحانه وتعالى البديع. كما أنك عندما خرجت إلى هذه الدنيا تعرفت على أشياء كثيرة فيها أبدعها ولم تكن، كذلك الله تعالى قادر أن يتجلى لعباده المؤمنين في الجنة بهذه الصفة، فيرون منها ما لم يروا عندما كانوا في الدنيا. إننا